السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. نبدأ في هذا اليوم مع أول قاعدة من قواعد التفسير، وهي التي اصطلحنا عليها بمراعاة لغة العرب، وسنتعرض لهذه القاعدة ضمن أربعة محاور. المحور الأول في عرض هذه القاعدة: ما المقصود من مراعاة كلام العرب؟ المراد أن المفسر إذا أراد أن يتعاطى مع النص القرآني عليه أن يتعاطى معه ضمن هذا الإطار، وهو اللغة العربية. فالأداة الأساسية التي تستعمل في فهم النص هي أدوات اللغة العربية المتمثلة في علومها المختلفة كعلم النحو وعلم الصرف وعلم البلاغة بفنونها الثلاث وغيرها من الأمور الأخرى. وقيمة هذه القاعدة تكمن هنا، أننا من خلالها نستطيع أن نقيم أي فهم يصلنا للقرآن الكريم. فلو جاء شخص وعرض لنا تفسيرا لآية من الآيات، عندنا اللغة العربية ميزان لتقييم هذا الفهم، ننظر في هذا الفهم إن كان مطابقا للغة العربية، بمعنى لو جئنا بعربي ذو سليقة سليمة سيقول نعم هذا اللفظ مما أو هذا المعنى مما تحتمله هذه الألفاظ، فعلا هذا المعنى له قابلية الفهم من هذا الكلام، يكون هذا التفسير في دائرة الصحة، له قابلية أن يوصف بالصحة. والعكس، لو جاءنا تفسير تدبر معنى لإحدى الآيات، جاء شخص عرض معنى لآية من الآيات القرآنية، لكن هذا المعنى لا ينسجم مع معطيات اللغة العربية، نحكم على هذا التفسير بالبطلان مباشرة. فقيمة القاعدة أنها تعطينا ضابطا لتقييم أي فهم يأتينا للقرآن الكريم. نجيب مثال، لو جاء شخص، وفعلا جاء طبعا، مو تقول لو حرف امتناع لامتناع، لا، صارت هذه القضية، وقال أن المقصود من قوله تعالى في سورة الفجر والفجر وليال أن المراد من الفجر هو الانفجار الكون العظيم، بيج بانك، الذي بدأ به هذا الكون، نشأ هذا الكون، وليس المراد هو الفجر الذي نعرفه والذي هو علامة لبداية اليوم ووقت للصلاة، مباشرة نقول هذا المعنى غير صحيح، هذا فهم غير صحيح. لماذا؟ لأن هذا الفهم لا ينسجم مع اللغة العربية، أنت أسقطت هذا المعنى على هذه الآية. لكن لا يفهم أحد أي عربي من لفظة الفجر ماذا؟ الانفجار. فهذا المعنى نقول أنه معنى باطل. ومن هنا تجد أن علماءنا الأعلام بل كل المسلمين قد اشترطوا في المفسر بالدرجة الأولى أن يكون عالما باللغة العربية محيطا بأسرارها، بل مثل السيد الخوئي جعل أول مبادئ الاجتهاد، الاجتهاد بالمعنى الاصطلاحي عندنا، العلم باللغة العربية هي أساس الاجتهاد. شنو الاجتهاد هو بالنهاية؟ هي القدرة على فهم النص سواء كان آيتان أو رواية. فعلا التفسير بالدرجة الأولى يعتمد على اللغة العربية. هذا عرض مبدئي لهذه القاعدة والفائدة منها. نجي للنقطة الثانية، شنو الدليل على هذه القاعدة؟ ما الدليل على أننا عندما نفسر القرآن لا بد أن نلتزم بمعطيات اللغة العربية، وأن أي تفسير مخالف لمعطيات اللغة، أو بتعبير أدق أي فهم للقرآن مخالف لمعطيات اللغة العربية يكون فهما باطلا عاطلا؟ نقول أصلا القضية بديهية، لكن بما أننا ابتلينا في هذا الزمن بمن يشكك في البديهيات ومن يطلب الدليل على أن الشمس طالعة في رابعة النهار، نأتي بأدلة. عندنا ثلاثة أدلة على هذا. الدليل الأول، ما ورد في القرآن إشارة إلى أن كل رسول يخاطب الناس بلسانهم، مثلا في قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. ولا شك أن قوم النبي صلى الله عليه وآله لسانهم اللغة العربية، كانوا ينطقون باللغة العربية، فعندما أرسل الله النبي صلى الله عليه وآله لا شك أنه خاطب قومه بلغتهم، وجرى خطابه الخطابات النبوية على ما جرت عليه لغة العرب. وعندنا أكثر من آية وأكثر من نص روائي يدل على هذا المعنى، بل معجزة النبي صلى الله عليه وآله في هذا الجانب أنه تحداهم بما أتقنوه وهي اللغة العربية. هذا الأول. الدليل الثاني، الآيات الصريحة في أن القرآن عربي، مثلا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي. بعد صريحة الآية أن لسان القرآن هو لسان عربي. آية أخرى، وهذا لسان عربي مبين. شوف يؤكد القرآن على هذا المعنى. آية أخرى، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. طيب لعلكم تعقلون مهمة هذا القيد. لماذا؟ لماذا أنزل الله القرآن عربيا؟ لكي تعقلوا، يعني تفهموه. فالله أنزل القرآن باللغة التي تتعاطونها وتتعاملون بها لكي يفهم هذا الكتاب، لكي يتعقل. فالآية تشير أن الغرض من إنزال القرآن باللغة العربية لكي يتعقل. طبعا الآيات أيضا من هذا الباب كثيرة جدا. الدليل الثالث، قد البعض يشكك في هذا، يقول تبقى القضية دائرة القرآن وهذه الآيات نختلف في فهمها. لا، الدليل الثالث بالنسبة لنا كشيعة إمامية هو أقوى الأدلة. كيف؟ عندنا بعض الروايات الأئمة عليهم السلام يستدلون بقواعد اللغة العربية في المعنى الذي جاءوا به للآية. يعني الإمام ما يكتفي يعطي الآية يعطي المعنى. طبعا الأئمة في أكثر من مورد لما يسألونهم يقول الأئمة يجيبون يقولون اسألون عن أي شيء من كتاب الله. يعني أنا إذا أعطيتك معرفة أو أعطيتك فتوى يمكنك أن تسألني من أين؟ من كتاب الله. بعض الروايات الإمام فعلا بيّن له كيف استنبط، وبعد يخليها بين قوسين لعله مو دقيق، كيف استنبط هذا الأمر من وين؟ من كتاب الله. شوف هذه الرواية، الرواية عن زرارة ابن أعيا. طبعا زرارة لم يكن شيعيا في بدء أمره، كان من المخالفين وتشيع في زمن الإمام الباقر عليه السلام، وتشيع على يد أخته، هذه أخت الاستطراد، تشيع ببركتها 10 إخوة لهم زرارة وإخوان. شوف بركة النساء بعد. فزرارة في بدء أمره كان يسأل عن كل شيء، فسأل الإمام الباقر عليه السلام قال له ألا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ يقول إحنا في مذهبنا السابق لما كنا نمسح كل شيء، كل الرأس. روح وغدى بعد، وحتى عندك بعد ليش تغسل الأذنين وتمسح الأذنين؟ لأنهما من الرأس، وكذلك الرجلين. طب الرجلين أوضح. فزرارة لأن عنده قبلية مذهبية يسأل، أنتم تختلفون مع المذهب السابق في أنكم تمسحون بعض الرأس، فمن أين علمتم أن المسح لبعض الرأس؟ شو الدليل على هذا؟ شوف الإمام، فضحك ثم قال يا زرارة قال رسول الله صلى الله عليه وآله ونزل به الكتاب من الله. يقول ترى غير الأحاديث، لا تقول الأحاديث مثلا من طرقنا إحنا فقط، لا، حتى القرآن ينص على هذا. قال لأن الله عز وجل يقول فاغسلوا وجوهكم، فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل. ثم قال وأيديكم إلى المرافق، ثم فصل بين الكلام فقال وامسحوا برؤوسكم. هنا موضع الشاهد، دققوا في هذه العبارة. فعرفنا حين قال برؤوسكم أن المسح ببعض الرأس، ليش؟ لمكان الباء. قضية لغوية، هذه الباء كما نص أئمة اللغة يؤتى بها ليش؟ للتبعيض. فاستدل الإمام بقضية لغوية موجودة ومثبتة الآن عندنا في كتب اللغة. هنا الإمام يشير أن، طبعا الإمام في مقام التعليم بالدرجة الأولى وله ما يحتاج، إمام معصوم، يشير إلى أن فهم القرآن إذا كان ضمن الإطار العربي السليم، ودائما أعيد وأكرر السليم، يكون فهما صحيحا. فلذلك أحال زرارة على القرآن الكريم. فهذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها طبعا هي منبهات وليست أدلة، لأن القضية هي بديهية. بعد لا يشك أحد أن القرآن عربي، ولا بد أن يكون فهمه في هذا الإطار العربي. فلذلك من يريد أن يفهم القرآن عليه بالدرجة الأولى أن يكون محيطا بخصائص اللغة العربية. وهذه الأمور خصائص اللغة العربية هي من القواعد التفسيرية شو سميناها احنا مشتركة، قواعدها تؤخذ من علمها. يعني واحد يريد يعرف النحو يرجع إلى كتب النحو، قواعد الصرف كتب الصرف وهكذا. فلذلك احنا هالجزئيات لن ندخل فيها. زين، نأتي الآن إلى المحور الثالث وهو المهم بل هو الأهم، وهي تنبيهات مهمة. زين، شنو التنبيهات؟ الآن كثير منا بناء على هذه القاعدة إذا أراد أن يفسر آية أو يفهم آية أو يتدبر في آية سيرجع إلى كتب اللغة، صحيح أو لا؟ هنا عندنا قضايا قبل أن يرجع الإنسان لكتب اللغة عليه أن يتنبه منها. هذه تنبيهات دقيقة جدا يحتاج الواحد يتنبه، لذلك سووا صلوات عشان الناعس شنو يصحى. صلوا على محمد وآل محمد. التنبيهات على قسمين. القسم الأول هي التنبيهات المتعلقة بمعاني المفردات القرآنية. عادة الإنسان إذا قرأ القرآن يقف على بعض الألفاظ التي لا يفهمها، فماذا يصنع؟ سيرجع إلى المعاجم، إلى القواميس، إلى كتب مفردات القرآن، غريب القرآن، هذه الكتب التي اهتمت ببيان معاني مفردات القرآن. الرجوع إلى هذه الكتب أمر جيد، وفعلا طريقنا لمعرفة كلام العرب يمر بهذه الكتب، لكن عندنا قضايا مهمة لا بد أن نقف عندها. أول قضية عامة كقاعدة عامة، ترى أئمة اللغة ليسوا معصومين، هذا من البداية، وقواعد اللغة ليست معصومة. عندنا أخطاء كثيرة في هذه الكتب، الإنسان يحتاج أن يتنبه لها قبل أن يعتمد عليها اعتمادا كليا. يعني لا ترجع إلى هذه الكتب وتعتبرها قرآنا يتلى. التنبيه الأول، من يرجع إلى كتب اللغة لا سيما المعاجم وكتب مفردات القرآن يجد أنها خلطت خلطا شنيعا بين المفاهيم والمصادر. كيف؟ اللفظ الواحد عندنا لفظ قد يكون له معنى، لفظ وضع لمعنى واحد، لكن هذا المعنى له مصاديق كثيرة في الخارج. هذا المعنى يصدق على كثير. لما يجي أبو الكتاب اللغوي هذا وينظر ما يميز في الكتاب بين المفهوم الأصلي وبين مصاديقه، فيجعل المفهوم والمصاديق كلها معان عرضية. فلما تفتح الكتاب تشوف اللفظ كذا يقول وضع لكذا، ويجيب لك معنى واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة، فيتحول من لفظ واحد مختص وضع لمعنى واحد إلى لفظ مشترك وضع لأكثر من معنى. فلذلك أنت لما تفتح القرآن يجيك لفظ، تريد أن تعرف هذا اللفظ ما هو معناه، ترجع إلى الكتاب اللغوي، تفتح المعجم اللغوي تشوف ذكر لك عشرة معاني، تحتار تقول بعد هذا ورطني بزيادة، حين عشرة معاني أيهما المعنى المراد في هذه الآية؟ فتصير القضية من باب الاشتراك اللفظي. مثل ماذا؟ مثل المثال ذكرناه أكثر من مرة. إذا أنا كتبت لك جملة هذه عين، رجعت إلى كتب اللغة قال لك العين تطلق على عين الماء، وتطلق على العين الباصرة، وتطلق على الجاسوس، وتطلق على الكوكب، وتطلق على الذهب. زين هذه أنا شنو أقصد من عين؟ تتواضط ما تعرف ليش؟ لأن اللفظ المشترك الذي وضع لأكثر من معنى، تحديد المعنى يتوقف على ماذا؟ القرينة التي تعينه. متى تقول أن المقصود بالعين عين الماء؟ إذا جاءت قرينة تبين أنها عين الماء، مثل إذا قلت شربت من العين، هذه عين الماء. نجيب مثال، نجيب مثال بسيط تطبيقي بحيث تفهم القضية، لأن القضية هذه بالدرجة الأولى منطقية. مثلا كلمة قصة، فعل قصة اللي منها أخذت القصة القرآنية. في القرآن الكريم قصة استعملت كثيرا. نرجع مثلا إلى كتاب المصباح المنير للفيومي، من المعاجم التي كثيرا ما يرجع إليها علماء التفسير. ماذا يقول الفيومي؟ قال قصة قصصته قصا من باب قتل، يعني قطعته، فقص بمعنى قطع، وإحنا نستعمل هذا المعنى قصا نقول يعني اقطع. وقصصت الخبر قصا، حدثت به حكاية قصة. وقصصت أثره، تتبعته. وقاصصته، إذا كان لك عليه دين مثل ما له عليك فجعلت الدين في مقابل الدين، يعني أنا داينتك ثم أنت استدنت مني فوضعت ديني سداد لهذا الدين، وهذا الدين سداد لدينك، مقاصصة إلى أن تستعمل في الجانب التجاري. هو يقول ثم غلب استعمال القصاص في قتل القاتل وجرح الجارح. قصاص، يقول فلان شنو قصوه، فكم معنى الآن؟ بحسب كلام الفيومي هذا الأصل قصص له خمسة معاني. زين الآن في القرآن الكريم هذا الأصل استعمل كثيرا، لأي معنى وضع؟ ما نستطيع تعيين المعنى إلا إذا في قرينة. زين إذا في قرينة كان بها. زين المورد اللي ما في قرينة مثل هذه عين، شو بنسوي؟ تتحول الآية إلى آية مجملة، مجملة يعني فيها احتمالات ولا يمكننا ترجيح احتمال على الآخر، ضاع معنى الآية، يضيع معنى الآية. زين شنو الخلل؟ الخلل أن الفيومي مشتبه. كيف؟ هذا الأصل القاف والصاد والصاد قصصا، من حيث الأصل ليس له إلا معنى واحد، وهو متابعة الشيء، كما التفت لهذا الأمر ابن فارس في مقاييس اللغة، أو بتعبير أدق المتابعة التي تقتضي التطابق بين شيئين، هذا معنى قصر، هي المتابعة التي تقتضي المطابقة بين شيئين، هذا المفهوم، مفهوم قصصا. إذا نريد بالدقة نقول أصل وضع للمتابعة المقتضية للتطابق. زين المعاني اللي ذكرها الفيومي من وين جاية؟ هذه مصادق لا أكثر ولا أقل. خلنا نجي نتابع. المراد من قوله تعالى مثلا وقالت لأخته قصيه، ذكر الفيومي هذا المعنى، اتباع الأثر، وهذا ذكره الفيومي، هذا معنى الأصل المتابعة. لا، هو المعنى الذي ذكره الفيومي، قال قصصا لمتابعة الأثر. زين، هي قصيه ماذا تريد؟ خلنا نرجع للمفهوم، تابعيه متابعة دقيقة بحيث تصلين إلى نقطة النهاية. فهذا المعنى الأصلي قصيه، يتفق الفيومي مع ابن فارس في أنه المعنى الأصلي. قص الشيء أي اتبعه، هذا واضح. زين، الفيومي قال القصاص هذا معنى آخر. لا، مو هذا. لماذا سمي القصاص قصاصان؟ ولكم في القصاص ليش؟ لأنه أخذ في القصاص جانب المطابقة بين الفعل والعقوبة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، إلى أن يقول والجروح قصاص. شنو يعني قصاص؟ نفس الجرح، جرحك بجرح طول سنتي وعمق سنتي، شو يصير؟ تجرحه بنفس الجرح. فسميت العقوبة المعهودة قصاصان لأنه نظر فيها لجانب ماذا؟ فهي إذن مو معنى آخر، هي شنو؟ مصداق لمفهوم المتابعة، من مصاديق المتابعة المقتضية للتطابق، المتابعة التي تكون وين؟ في القصاص. واضح؟ فهو إذن مصداق. خلنا نخليها في، تفضل. لا، اكتب افضل عشان انا بعد لا تروح علي مشكله بعد، خلها اكتبها افضل. جميل. القصه لماذا اخذ سميت القصه؟ نحن نقص عليك احسن القصص. ذاك الفيومي قال من معاني قصصا الحكايه. لا، القصه ليس مطلق الحكايه، الحكايه التي لحظ فيها جانب مطابقة ماذا؟ الواقع، فهي من مصاديق المطابقة. لذلك الله عز وجل لما يقول قصة يعني أنا أخبرك يا رسول الله بشيء مطابق للواقع، مو مثل ما قال قومك أنها أساطير أولين أو أنها حديث خرافة. زين، القطع احنا نسمي قص، لماذا سمي بالقص أو استعمل في هذه اللفظة؟ أخذت من المقص، لأن المقص مصداق لمتابعة طرفيه. المقص لماذا سمي مقصا؟ لتتابع طرفيه وتطابق طرفيه، لما تقص الطرفين فيهم تطابق. فأطلق، جعلت هذه الآلة مصداقا للقص التطابق، فسمي القص، استعمل في اسم الآلة. ثم أخذ الفعل من، اشتق الفعل من وين؟ من اسم الآلة. فتشوف المعاني كلها تدور حول ماذا؟ معنى واحد. وهكذا اللغويين كثير جدا خلطوا في هذه الأمور، والذي يتابع اللغويين في هذا الخلط سيقع في مأزق في القرآن الكريم. لذلك مثلا أنا أعطيك معلومة لغوية، الباء والتاء في اللغة وضعت للقطع، مو القص للقطع، الباء والتاء. ولذلك أي كلمة فيها الباء والتاء يراد منها قطع. يلا ابدأ. بتة، شنو يعني بتة؟ قطع. بتة الأمر. بتغى، إن شانئك هو الأبتر. بتك، قطع. بتل، التبتل الانقطاع. وهكذا. شوف الحين بتول معناها مثلا مو شيء آخر، بالأصل أن هناك معنى جامع وهو معنى القطع، وهذه معان مصاديق، فعندما قالوا بتر أبتر من مصاديق القطع انقطاع النسل وهكذا. الآن أنت ما تحتاج تصير تحدد المعنى شنو هو، لا، بمجرد تعرف المفهوم الأصلي لللفظ تعرف أن معنى الآية يدور حول هذا الأصل. نعم، بعدين عملية الاشتقاق والصيغة تعطي معاني إضافية، لكن المعنى الأصلي هو. فلذلك الواحد لما ينظر إلى كتب اللغة ينتبه. ليش؟ اللغويون يخلطون بين المفاهيم والمصاديق، فيعتبرون المصاديق معان أصلية لللفظ فيجعلون منها ألفاظا شنو مشتركة، مثل قضيتها، مثل قضية هذه عين. وكثير من الاختلافات بين المفسرين مردها لهذا الخلط الموجود وين؟ في كتب اللغة كثير. بعض أذكر أول درس الواحد سأل قال إذا في قواعد مضبوطة ليش يقع اختلاف بين المفسرين؟ هذا عندنا بلاء جاي من اللغويين. فالإنسان لما يرجع إلى كتاب لغوي ما يأخذ هالمعاني كأنها قرآن يتلى، لا، لابد أن يبحث فيها ويتأكد هل هي معاني أصلية، مفاهيم أصلية لللفظ أو لا، هي شنو عبرنا عنها مصاديق. من الكتب التي اعتنت بهذا البحث بالتدقيق كتاب التحقيق في مفردات القرآن الكريم لأحد فقهائنا الكبار المصطفوي، بحث هذه المسألة، يذكر كل كلمات اللغويين، يقول قال فلان وفلان، ثم يقول والتحقيق كذا، ويبين موارد اشتباه اللغويين، ويذكر كل استعمالات اللفظ في القرآن الكريم. جدا كتاب ممتاز ولا يستغنى عنه الباحث في القرآن، لا يستغنى عن هذا الكتاب. زين، هذا الاشتباه الأول، واضح إن شاء الله. زين، الاشتباه الثاني والخلط الثاني هو الخلط بين الوضع والاستعمال، وبيانه أنه إذا نرجع للألفاظ العربية نجد أنها وضعت بإزاء معان محددة. هذا اللفظ وضع لمعنى، فإذا أراد العربي أن يخطر هذا المعنى في ذهن المخاطب جاء بهذا اللفظ. فمثلا لفظة الأسد وضعت للحيوان المفترس، فأنا إذا أردت أن أخطر في ذهنك هذا المعنى، معنى الحيوان المفترس الذي عنده أنياب وعنده مخالب ويعيش في أدغال أفريقيا، أأتي بلفظة الأسد، فيقال لفظة الأسد وضعت لمعنى الحيوان المفترس، وأنا عندما أستعملها في هذا المعنى يقال استعملتها فيما وضعت فيه. زين، العرب توسع وأصبحوا يستعملون الألفاظ في غير ما وضعت له، فلفظة الأسد وضعت ليش؟ للحيوان المفترس. العرب تجوزا وتجاوزا للوضع أصبحوا يستعملون الأسد في ماذا؟ في الرجل الشجاع القوي، فيقال هذا اللفظ وضع، لفظ الأسد وضع للحيوان المفترس واستعمل في الرجل الشجاع، فلذلك يقال استعمل في غير ما وضع إليه أو وضع فيه. فإذا عندنا وضع وعندنا استعمالين، عندنا استعمال لللفظ فيما وضع فيه، وهذا يقال استعمال حقيقي، يقال هذه حقيقة. وعندنا استعمال لللفظ في غير ما وضع فيه، يقال هذا تجوز أو هذا مجاز، استعمال مجازي. نعم المجاز له شرط. شنو الشرط؟ يقول إذا أردت أن تستعمل اللفظ في غير ما وضع فيه لابد أن تنصب قرينة، لابد أن تجعل قرينة تبين المراد. لذلك أنا إذا قلت رأيت أسدان وسكت، شنو المقصود؟ حيوان مفترس. لو كنت أريد غير المعنى الذي وضع له الأسد وهو الرجل الشجاع لابد أن أنصب قرينة. ها أو لا، رأيت أسدا في الحرب، في الحرب يناسبهم الحيوان، في الحرب يناسب الرجل الشجاع. زين نجي إلى علماء اللغة. علماء اللغة لما ذكروا معاني اللفظ خلطوا بين الوضع والاستعمال، فلم يذكروا فقط المعنى الذي وضع له اللفظ، بل ذكروا المعنى الذي وضع له والمعنى الذي استعمل فيه اللي هو استعمال مجازي، ووضعت كلها في عرض واحد. فيقول هذا اللفظ يدل على هذا المعنى ويعطيك 5-6 معاني. شنو المشكلة؟ قد يقول زين كل هذه المعاني مستعملة، وين المشكلة؟ المشكلة هنا، احنا إذا عندنا سياق وشككنا في هذا اللفظ هل استعمل فيما وضع فيه أو في غير ما وضع فيه، مثل المثال اللي ذكرناه هذا أسد، شكينا الآن مراد من الأسد الحيوان المفترس أو غير المفترس، عندنا قاعدة شنو هي؟ أصالة الحقيقة، يعني الأصل أن يستعمل اللفظ فيما. زين كيف نعرف أصالة الحقيقة؟ لابد بمرتبة سابقة نعرف المعنى الأصل الذي وضع فيه اللفظ. لكن لما جاءوا هؤلاء اللغويين وضعوا وجعلوا البيض كل وين في سلة واحدة، ضاع المعنى الحقيقي، جعلوا كل الألفاظ كل المعاني التي استعملت فيه كل المعاني التي استعملوها في هذا اللفظ سواء كانت حقيقية أو مجازية جعلوها في عرض واحد، ضاع المعنى الحقيقي، صار اللفظ من قبيل هذه عينون. فصير أنا أحتار أفتح كتاب اللغة يقول لك هذا اللفظ وضع لهذا المعنى وهذا المعنى وهذا المعنى وهذا المعنى، أنا كيف أعين الآن هنا؟ سيشتبه. الفرض أنه ما في قرينة، بعد إذا في قرينة انتهينا، بس لأنه هو ذاك الذي نطق بهذا الكلام استعمال حقيقي ما يحتاج قرينة، القرينة فرع الاستعمال المجازي. أنا مثلا أعرف أن أسد وضعت للحيوان المفترس، فلما أريد أن أستعمل أسد في الحيوان المفترس أحتاج قرينة؟ ما أحتاج. أنت ما تعرف أنها وضعت للحيوان المفترس، أنت ترى أنها وضعت للحيوان المفترس ووضعت أيضا للرجل الشجاع، وقلت هذا أسد، شو بتسوي؟ تتوقف. هذه المشكلة صارت. المشكلة مع كتب اللغة هنا أنهم خلطوا بين هذه المعاني وضيعوا المعاني الأصلية، ولذلك هذه المعاني التي تذكر كثيرة في كتب اللغة يحتاج واحد يتوقف عندها، لا يأخذها كمسلمة، لا، يحتاج كل مفردة يبحث فيها بحثان مفصلان. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية. بقيت ثلاثة تنبيهات من القسم الأول وأربعة تنبيهات من القسم الثاني، وننهي الكلام في القاعدة الأولى. وصلى الله على محمد وآل محمد.
سبحان الله سبحان الله.